أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ندخل في مبحث جديد تحت عنوان بكل جهل وغباء ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب. بكل جهل وغباء ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب. وما زال الكلام في الفحش وما صدر من أبي بكر من الفحش وما نسب إلى أبي بكر من الفحش عن البخاري وعن غير البخاري. والموارد القرآنية كثيرة جدا تنهى عن الفحشاء وتبين بأن الفحشاء من الشيطان، من عمل الشيطان، من أوامر الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الفحشاء. ونقرأ بعض الشواهد القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن الفحشاء بأمر الشيطان، الفحشاء من أوامر الشيطان، الفحشاء من أوامر الشيطان. فهل ائتمر سيدنا أبو بكر بأمر الشيطان، بأوامر الشيطان؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم الشيطان بالفحشاء. فهل أن الشيطان أمر أبا بكر بالفحشاء وقد امتثل سيدنا أبو بكر لأمر الشيطان فجاء بالفحشاء في حضرة النبي وبحضور النبي وفي مجلس الحديبية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا، سيدنا أبو بكر من الذين آمنوا وهو مشمول بهذا الخطاب. يا أبا بكر لا تتبع خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، والمتبع للشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فهل اتبع سيدنا أبو بكر الشيطان فأمر بالفحشاء والمنكر كما يأمر الشيطان بالفحشاء والمنكر؟ فهل أمر أبو بكر بالفحشاء والمنكر عندما استخدم الفحش والفحش القبيح وأفحش الفحش في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل ائتمر سيدنا أبو بكر بأمر الشيطان، بأوامر الشيطان، عندما استخدم الفحش والفحش القبيح وأفحش الفحش في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يا سيدنا يا أبا بكر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. يا ابن تيمية، يا ابن القيم، يا البخاري، يا أحمد ابن حنبل، إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا سلفية، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا قد فهمنا ينهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ماذا عن الأمر بالعدل والإحسان؟ فأين الأمر بالعدل والإحسان؟ وأين عدالة الصحابة؟ وأين عدالة جميع الصحابة حتى من الفاسقين والظالمين والمنافقين والسبابين والفحاشين؟ هل يستقيم العدل والإحسان الإلهي مع عدالة الصحابة، مع ما يرتكب الصحابة من الفواحش والظلم والفحشاء والمنكر والنفاق؟ نتحدث السلفية والسنة بأمر عرض روايات البخاري على القرآن، نتحدى السلفية والسنة بعرض سنة السنة على القرآن، نتحدى السلفية والسنة بعرض روايات البخاري على القرآن، نتحدى السلفية والسنة بأمر عرض روايات البخاري على القرآن وعرض روايات السنة على القرآن. هل يبقى شيء؟ يسقط الفحش والمنكر وتسقط عدالة الصحابة، ينتهي كل شيء، ينتهي الفقه وأصول الفقه وتنتهي العقيدة عندكم. أي عدالة مطلقة تتحدثون عنها؟ أي خرافة عن عدالة الصحابة، عن عدالة جميع الصحابة؟ هل يوجد عاقل يصدق بهذا؟ هل يوجد منصف يصدق بهذا؟ هل يوجد إنسان يصدق بعدالة جميع الصحابة مع ما صدر عنهم ومنهم من منكرات وفواحش ومفاسد وفضائع ونفاق؟ من يقبل بهذا؟ من يقبل بهذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكما قلنا، مبحث اليوم تحت عنوان بكل جهل وغباء، بكل جهل وغباء. ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
مبحث اليوم تحت عنوان بكل جهل وغباء. ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب. وهذا المبحث من المباحث التي تقع تحت عنوان ومعنى الفحش الذي صدر من أبي بكر كما ادعى البخاري وغير البخاري من أئمة السلفية وأئمة السنة. ومن المباحث التي مرت علينا فحش السلفي، أمصص باء ضاء راء اللات على سنة ابن تيمية والبخاري أو سنة أبي بكر الصحابي. ابن حجر يؤكد أمصص باء ضاء راء أمك وإن أبا بكر زادها بشاعة. ومبحث آخر مر علينا الانحطاط. ابن تيمية إمام السلفية يبرر رذيلة أمصص باء ضاء راء اللات بالأرذل. اعضض اعضض أليف يا راء أبيك، اعضض أليف يا راء أبيك. ابن القيم يوافق الفواحش والكذب على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت غطاء لكل مقام مقال. ابن القيم يوافق الفواحش والكذب على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت غطاء لكل مقام مقال. وما زال الكلام مع ابن القيم. نعم، وما زال الكلام مع ابن القيم، ولكن تحت عنوان جديد: بكل جهل وغباء ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب. بكل جهل وغباء ناقض ابن القيم نفسه وأكد أن أبا بكر قد أساء الأدب. الآن نطلع على ما قاله ابن قيم الجوزية في زاد المعاد. مر علينا هذا المصدر، في نفس المصدر وقد مر علينا هذا المصدر. زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا زاد المعاد في هدي خير العباد. المؤلف شمس الدين ابن قيم الجوزية 691-751 هجري. تحقيق الأرناؤوط والأرناؤوط. الناشر مؤسسة الرسالة. الإصدار الثاني المنقح. الطبعة الأولى 1417 هجري 1996 ميلادي. 1417 هجري 1996 ميلادي. عدد الأجزاء 6. السادس فهارس. الجزء الثالث صفحة 271. الجزء الثالث صفحة 271. الجزء الثالث صفحة 271. الجزء الثالث صفحة 271. مر علينا هذا المصدر. وفي قول الصديق لعروة: أمصص باء ضاء راء اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهني أبيه، ويقال له اعضض أليف يا راء أبيك ولا يكني له، فلكل مقام مقال. إذن من هذا نفهم أن التصريح بالعورة من الفحش، وهذا لا يحتاج إلى بيان، القضية واضحة، ولهذا احتاج القوم إلى تبرير هذا الفحش، وقالوا بالجواز للمصلحة، وإلا لو كان التصريح بما قاله أبو بكر ليس من الفحش، ليس من الفواحش، فلماذا يبرر هذا الكلام؟ ولماذا يؤتى بالأدلة لتبرير ما قاله أبو بكر؟ ولهذا احتاج القوم إلى تبرير هذا الفحش، وقالوا بالجواز للمصلحة. فالكلام من الفاحشة، من الكلام غير المقبول، من كلام المنحطين، من كلام أبناء الشوارع، من كلام النوادي الليلية في هذا الزمان وفي ذلك الزمان، من كلام بائعات الهوى، من كلام بنات الليل، من كلام المنحطين. ولهذا احتاج القوم لتبرير هذا الفحش الصادر المنسوب لأبي بكر رضي الله عن أبي بكر.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. ببابك مولاي.
الآن وصلنا إلى هذه المرحلة من الكلام، أن ابن القيم برر الفحش الصادر، برر ردود الفعل من أبي بكر، برر الفحش الصادر من أبي بكر بالمصلحة. هذه الفائدة التي استفادها ابن القيم، وعلى أساسها قال بجواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة. هذه فائدة. ومن الفوائد الأخرى التي استفادها ابن القيم الإمام العالم الفقيه المجتهد الفقيه، أي اجتهاد وأي فقه وأي علم، ما أسهل الفقه عند السلفية وعند أهل السنة، ما أسهل الفقه. يقول ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. لاحظ مجرد إنشاءات فارغة، تصورات من الخيال، احتمالات فارغة، استحسانات لا أساس لها، تزويق للرذيلة، للفاحشة، للبدعة، للتفقه التافه المنسوب لهؤلاء العلماء بين قوسين الفقهاء. ما هي الفائدة؟ يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. من خياله جاء بقلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. الآن لم يتبين لنا من رسول الكفار إلا أنه وصف الصحابة القوم، تصور، احتمل، رجع وقال للنبي بأن هؤلاء سيهربون، سيفرون، سيهربون، سيفرون عند النزال، عند القتال، عند الحرب. وهذا ليس فيه قلة أدب، وليس فيه جهل، وليس فيه جفوة، وهو رسول من قوة معادية، رسول من الكفار، رسول من قوة تقف بالضد من قوة المسلمين. إلى أين يريد أن يصل ابن القيم؟ يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. لاحظ يقول على نحو الاحتمال، التفت جيدا، هذه من خرافات السلفية وخرافات السنة، يأتي باحتمال فارغ من الخيال، من الوهم، من السحر، من الشعوذة، من المنام، من الأكاذيب، من الموضوعات، ويبني على هذا الخيال الأحكام، وتأخذ هذه الأحكام من قبل الأتباع الأغبياء ممن وصفهم ابن عمر بالحمير، وترتب الأحكام على هذا، وترفع السيوف وتزهق الأرواح على هذا الاحتمال الذي بنيت عليه الأحكام. هذا هو واقع الحال عند السنة وعند السلفية بالخصوص. هو هنا أعطى الاحتمال، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. هو متيقن بأنه لا يوجد قلة أدب، ولا يوجد جهل، ولا يوجد جفوة، لكنه قد طرحه على نحو الاحتمال. أي فقه وأي استدلال وأي اجتهاد. تعال يا ابن تيمية ويا ابن القيم ويا علماء السلفية والسنة ويا أحمد بن حنبل ويا البخاري، تعلموا عند الروزخونية الشيعة، تعلموا الفقه والاستدلال الفقهي عند الروزخونية الشيعة، لا أقول عند علماء الشيعة، تعلموا الاستدلال الفقهي عند روزخونية الشيعة. يطرح الاحتمال، يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك. هذه هي الفائدة. يقول لاحظ فرض الاحتمال، يقول على فرض أن رسول الكفار قد أساء الأدب وكان جاهلا وقد جفى وأساء الأدب، ولكن يقول لا يقابل على إساءة الأدب. التفت جيدا، هذا ما يقوله ابن القيم، يقول على فرض إساءة الأدب فالمفروض أن لا يقابل هذا بالمثل. واضح المسألة؟ إذن يقول احتمال إساءة الأدب ومع إساءة الأدب فكان المفروض أننا لا نرد على إساءة الأدب، وإنما نرد بالحسنى، بحسن الأدب، بأخلاقنا، بعلمنا، بقرآننا، بأخلاق نبينا، بالحكمة، بالموعظة الحسنة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الأدب القرآني، هذا هو الأدب الإلهي، هذا هو الأدب النبوي. هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
يقول ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. ما هي الفائدة؟ يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. من خياله جاء بقلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته؟ إلى أين يريد أن يصل ابن القيم؟ يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. إذن هو هنا أعطى الاحتمال، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. ولا يقابل على ذلك، ولا يقابل على ذلك، ولا يقابل على ذلك. هذه هي الفائدة. لاحظ، فرض الاحتمال، يقول على فرض، على فرض أن الرسول رسول الكفار قد أساء الأدب وكان جاهلا وقد جفى وأساء الأدب، ولكن يقول لا يقابل على إساءة الأدب. هذا ما يقوله ابن القيم، يقول على فرض إساءة الأدب فالمفروض أن لا يقابل هذا بالمثل. يقول احتمال إساءة الأدب ومع إساءة الأدب فكان المفروض أننا لا نرد على إساءة الأدب، وإنما نرد بالحسنى، بحسن الأدب، بأخلاقنا، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بعلمنا، بقرآننا، بأخلاق نبينا. هذا هو الأدب النبوي، هذا هو الأدب القرآني، هذا هو الأدب الإلهي. لاحظ، لم يثبت قلة الأدب وجهل وجفوة الرسول رسول الكفار، لا، وإنما قال احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته. يقول لكن هذا لا يقابل على ذلك، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك. إذن استفاد من هذه الرواية، يقول يستفاد منها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولكن مع هذا يستفاد من الرواية أننا لا نقابل هذا السوء من الأدب، ولا نقابل هذا الجهل والجفوة بسوء الأدب، بل نقابله بالسكوت، نقابله بالأدب الحسن، نقابله بالأخلاق الحسنة، نقابله بالعلم، بالقرآن، بالدليل القرآني، بالدليل النبوي، بالأخلاق القرآنية، بالأخلاق النبوية. وهذه استفادة ممتازة، استفادة صحيحة من الرواية. وهذا ما نقول به، نقول بأن قمة الأدب والتسامح عند النبي سلام الله عليه أنه يسكت على إساءة أبي بكر وسوء أدب أبي بكر. كما سكت صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدتنا وأمنا عائشة وإساءة سيدتنا وأمنا عائشة وحفصة. وكان من السهولة أن يطلق أمنا عائشة، ما أسهل ما يطلق الرجل المرأة وفي ذلك الزمان وعنده الكثير من النساء، وقد واعده الله بأفضل من سيدتنا عائشة، فلماذا لم يطلق عائشة سلام الله على رسول الله؟ هذا هو الأدب النبوي، هذه هي أخلاق النبي، هذا هو التسامح، هذه هي المعاملة بالحسنى. فماذا يفعل لأبي بكر؟ فهل فعل شيئا لأمنا عائشة التي أساءت الأدب مع النبي كثيرا وكثيرا وكثيرا؟ ماذا فعل لها؟ لم يفعل شيئا. وأن أمر المرأة بيد الرجل، وعند الإساءة بمقدور الرجل أن يطلق هذه المرأة، ينفصل عن هذه المرأة وينتهي الأمر، بدل أن يتحمل الملامة والأذى والظلم. لكن من مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحمل والأخلاق العالية والأدب والحسنى والتسامح؟ لاحظ، هذا هو الخلق العالي، الخلق الأرقى الأنقى المقدس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه على خلق عظيم. إذن يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته لا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، لما فيه من المصلحة العامة. التفت، إذن السكوت على قلة الأدب والسكوت عن قلة الأدب والسكوت على المسيء، السكوت على سيء الخلق، السكوت على الأخلاق السيئة من المصلحة العامة، من الأدب العالي، من الأخلاق العالية، وهذا ما نقول به، وقد فعله النبي. فماذا يفعل لأبي بكر؟ لم يفعل شيئا. وهل فعل شيئا لأمنا عائشة؟ لم يفعل شيئا. فلماذا لم يلتزم أبو بكر بهذا المعنى، بهذا العنوان، بهذه الأخلاق، بهذا الحكم الأخلاقي الواضح، بهذه السلوك الأخلاقية الواضحة؟ هل خفيت هذه الأخلاقيات عن أبي بكر؟ هل خفيت آيات القرآن عن أبي بكر؟ هل خفي سلوك النبي وأخلاق النبي عن أبي بكر في نفس الجلسة، في نفس المقام، في نفس الحديبية، في نفس الإساءة؟ سكت النبي وقابل الضيف بالحسنى، بالإحسان، بالأدب، بالأخلاق. لماذا لم يتعلم من النبي في نفس الجلسة؟ ماذا يفعل لهم النبي؟ وهذه من القرائن على أخلاقيات الصحابة مع النبي وفي مجلس النبي وبحضور النبي، وهم يخالفون النبي ويتجاوزون على النبي ولا يأخذون من النبي. هذه الفوائد من الرواية. هل خفيت عن ابن القيم والسلفية؟ أي فوائد يخترعها ابن القيم والسلفية؟ لكن من يقرأ، من يتعلم، من يعطي العلم بضمير وإنصاف وعدالة؟ من يعطي المعلومة بدون تدليس؟ هل يوجد ضمير؟ هل يوجد إنصاف؟ هل يوجد عدالة؟ كله تدليس وانتقاء وترقيع وتزييف.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن يقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك. هذه لاحظ من الفوائد، يقول من الفوائد من هذه الرواية احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة. الآن هذا هو التناقض، أبو بكر رد على الضيف وأساء إلى الضيف بأفحش الفحش بأقبح الفحش وقال فيه مصلحة، والآن يقول السكوت فيه مصلحة. من أين علم بهذه الفائدة؟ يقول ولم يقابل النبي عروة على أخذه بلحيته، يقول ولم يقابل النبي عروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. لاحظ هنا تدليس، أين التدليس؟ أنت قبل قليل عندما ذكرت إساءة أبي بكر للضيف واعتبرت الإساءة من المصلحة، اعتبرت الإساءة من المصلحة، الآن تقول على فرض قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته وتقول سكت النبي والسكوت فيه مصلحة. الآن نفس الفرض نقول احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته فتعدى عليه أبو بكر، فاعتدى عليه أبو بكر وسكت النبي، فهل ناقض النبي نفسه بإقراره فحش أبي بكر وقبح أبي بكر وما صدر من أبي بكر وأقر الفعل ورد الفعل على عروة؟ هل يعقل هذا التناقض في النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو أن التناقض عندكم يا سلفية عند البخاري وابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء جميعا، وعند غير السلفية عند ابن حجر وغير ابن حجر؟ ما هذا التناقض؟ مصلحة ومصلحة، مصلحة في السب والعدوان والاعتداء والقبح والفحش، ومصلحة في السكوت. كيف يستقيم الأمر؟ ما هذا التضارب؟ ما هذا التناقض؟ ما هذا الاضطراب؟ التفت جيدا، لاحظ وهم على وهم طرح القضية على نحو الاحتمال، احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، وأين انتهى في الكلام؟ يقول على أخذه بلحيته، يعني بنى هذا الوهم احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته على أي شيء؟ على أخذ عروة بلحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد هذا يتنازل عن هذا الأمر، يقول وإن كانت تلك عادة العرب، وإن كانت تلك عادة العرب، يعني الأخذ بلحية المقابل هي عادة عند العرب، ليست فيها إهانة، ليست فيها قلة أدب، ليست فيها جفوة، يعني تصرف عروة كان تصرفا عاديا، إن لم يكن حسنا فهو تصرف عادي معتاد. لاحظ بالرغم من أنه تصرف معتاد جاء باحتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، كلام مضطرب، مثل هذا الكلام المضطرب المتناقض المتضاد يطرح على جهلة السلفية الذين وصفهم ابن عمر بالحمير، يطرح على هؤلاء، ماذا يفهمون منه وماذا يأخذون منه، وكيف ستترجم مثل هذه الاضطرابات في الكلام في الفتاوى في الأحكام في الشروحات، كيف ستترجم من قبل حمير السلفية كما وصفهم ابن عمر، كيف ستترجم في الخارج، كيف سيتصرفون على أساسها، كيف سيحملون السلاح على أساسها، كيف ستزهق الأرواح على أساس فهم هؤلاء الحمير الذين وصفهم ابن عمر تنصت كأنك حمار؟ هل عندك عقل؟ ألا تلاحظ مع من تتكلم وكيف سيفهم الناس الكلام؟ كيف سيأخذ منك أتباعك الكلام؟ ماذا سيترتب عن كلماتك التي تصدر منك؟ كم من الأرواح ستزهق بسبب ما يصدر منك من كلمات، من سموم، من شيطنة؟ إذن مصلحة في السكوت ومصلحة في الفحش، فأي مصلحة نتبع؟ هل نقتدي بأبي بكر ونستخدم الفحش والقبح والمنكر، أو نلتزم بأخلاق النبي وسكوت النبي وأدب النبي وأخلاق النبي وأخلاق القرآن، ونلتزم بأخلاق الله سبحانه وتعالى؟ لكم أخلاق البخاري وأحمد وابن تيمية وابن القيم وأبي بكر، ولنا أخلاق النبي والقرآن وأخلاق الله. تمسكوا بأخلاق أبي بكر وأحمد وابن تيمية وابن حجر وابن القيم والبخاري، ونحن نتمسك بأخلاق النبي وأخلاق القرآن وأخلاق الله. وكل إناء بالذي فيه ينضح. سبحان الله، نخرج من القبورية ومن خرافة ووهن القبورية، هل ندخل في نجاسة ورجس السلفية وسوء أخلاق السلفية وانحطاط السلفية وتجسيم السلفية وجهل السلفية وبهيمة السلفية كما وصفهم ابن عمر، تنصد كأنك حمار؟ سبحان الله ولا إله إلا الله. هل ندخل في ولاية معاوية ويزيد، ولاية الظلمة، ولاية الطغاة، ولاية الفاسقين؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ نحن شيعة التوحيد، نحن شيعة التوحيد، وبكل فخر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.